الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الروايات التي نتلوها اليوم إن شاء الله فيها كثير من البشارات لمحبي آل محمد صلوات الله عليه وسلم. وفيها أيضا كثير من المسؤولية لأداء حقهم صلوات الله عليهم وحق الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه الرحمة الواسعة. والحديث في محبتهم بالخصوص منها ما رواه في تفسير القرطبي عن الثعلبي أنه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، يعني كأن الرحمة تزور قبره والملائكة أيضا يكون قبره مزارا لها. ومن مات على بغض آل محمد أجارنا الله جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله. ومن مات على بغض آل محمد اللهم صل على محمد لم حسب الله لم يشم رائحة الجنة. حقيقة يعني أهل البيت صلوات الله عليهم يعني أي شيء يوجب بغضهم، يعني هذا الذي يبغض أهل البيت حقيقة يعني في الإنسان يعني كذا شيء يتعبر عنه قليلا. على ماذا يبغضهم؟ على ظلاماتهم يبغضهم، على ما قدموه مثلا للمسلمين للإنسانية جمعاء، على أي شيء يعني يكون منشأ لبغضهم صلوات الله عليه. ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. ثم قال القرطبي: قلت، وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره عليكم السلام بأطول من هذا، فقال يعني تتم هذا الخبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. هو القتل في سبيل الله مراتب، حب أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا مراتب. إذا إنسان كان يحبهم تلك المحبة في الله لله خالصة لعله يكون أفضل من الشهداء العادي. إذا لا، إنسان هو قتل شهيدا وهو يحبهم وفيهم مثلا الشهداء الذين قتلوا بين يدي الحسين عليه السلام، فهذا بعد قضايا صعبة عن تحديد موازين، لأن هي بها مراتب، هي طبيعتها أصلا فيها مراتب. لا لا ما يمكن إلا يعني في حالات جدا قد بالتكلف إنسان يقدر يصورها، مثلا يكون هو قاصر وما يعرف مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي حالات يعني احتمال على نفسه، ولكن بالنتيجة عادة الشهادة بالنحو المتعارف أيضا هي يعني يكون فيها حب لهم صلوات الله عليهم.
الحمد لله
يعني مثل ما نقول كلش صعب. يعني يقول الإنسان ما يقدر يحكم على شيء ما معلوم 100%، لكن هو ظواهر الأمور تجعل الإنسان يتوقف، خصوصا وبعض الكلمات في تفسيره يعني يتحدث فيها عن بعض أهل البيت بقساوة، يعني بحالة يعني تكاد تكون نصب، يعني الإنسان يقول هذا فرد نوع من النصب أو لا فرد استهوان بحقوقهم. يعرف فمو المشكلة أن الإنسان يقتل فقط مثلا في معركة يكون فيها إيمان وكفر، وإنما المهم أنه يقتل وهو على الموازين أو يموت. بعض الأحيان الإنسان يموت على فراشه ويكون هو على الميزان الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه، فهذا هو الذي ينجي. أما أنه مجرد أن يقتل في معركة كذا مع أنهما يعني نحتوي على الأساس الذي تقبل به الأعمال، فهذا جدا يكون موضع يعني ريف، أجعل الله من ذلك. نعم. لا احنا قضية التشيع انا فرد خصوصية، يعني معنى التشيع كما انت امس يعني ايضا اثرت فرد سؤال في هالقضية، معنى التشيع له يعني مصطلح في روايات اهل البيت غير المصطلح مثلا المعروف اليوم الاجتماعي مثلا المذهبي. فكثير من الروايات التي تتحدث عن فضل الشيعة ودرجاتهم قد تشير الى تلك المراتب التي وضعها ايما صلوات الله عليه. وقد يكون لا كما قلنا انه دائما اذا تذكرون الآية والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، القضايا الأخروية هواي بها درجات، هواي بها درجات أكثر من درجات الدنيا. فهي قضية مراتب. الإنسان قد يكون مجرد والي أهل البيت وقد يكون لا موال لكم مطيع لأمركم، مثلا يصير هذه في الحالة هواي أكثر عالية. قد يكون لا الإنسان بعد هو يصير عند حالة البراءة الكاملة مما يعني من يعادي مثلا اهل البيت صلوات الله عليهم والى اخره. بعد هذه المسائل تكون بحسب كل شيء، يعني بحسبه ما يقدر الانسان يبني فرض قضيه رقميه. مضافا الى انه تدرون يعني الدخول بالتفاصيل يحتاج علم، يعني يحتاج الانسان يكون هو عالم بالمعنى الاخص، يعني مجتهد اللي هو يوازن بين الادله ويجمع بينها الى ان يصل الى نتيجه. كما تجدون انتم أصغر الأمور، ما عندنا إحنا شيء بسيط، يعني أصغر أقول يعني باعتبار أنه مثلا مسألة جزئية وقد يكون نصوصها واضحة مشخصة، إحنا نتوقف من الترسل في الحديث عنها والإفتاء بها لأنه يكون من الإفتاء بغيره. فهذه تحتاج إحنا مع المصنف، وكل إشكال مثلا أو غموض يصير في هذا الجانب إحنا نحاول نحله. أما أنه مثلا معنى الشيعة بالضبط الاستاذ بحث موسى، لا بس كان عندنا السيد العلامة عنده كتاب خاص عن الشيعة طبعا باللغة العربية، من المفيد جدا ان الانسان يطلعه طبع اخيرا في هذا السنة. نعم. المهم في هذا المجال ان احنا في تحديدنا للحقائق ما ننطلق من المرتكزات اللي احنا عشناها والله اعلم كيف شكلها، عشان نعيش بشكل يعني من تدخل في بال مرتكزات في نفسه تتركز من دون انه هو ياخذها بشكل يعني منهجي علمي،
طبيعي جدا ان نتهم لان تتشكل تدريجي من مؤثرات عديده
من خلال مطالعات، من خلال قضايا اجتماعيه، من خلال كلمات، من خلال اشتباهات، من خلال صوابات، يعني من خلال كلمات صائبه. ما نقول احنا فوق كل مرتكزاتنا، لكن ما يمكن التعويل عليها. احنا نقول ما يمكن التعويل على نص واحد الا بملاحظه قامه النصوص. فكيف ان الانسان هو يجعل المرجع اللي هو يتبعه في مثلا اراء او بناءاته او قناعاته مرتكزات؟ لانه احنا نجد ان مثلا عصر من العصور قل فيه المضحون في سبيل الله، فاحنا نقتصر القيمه للتضحيه بدرجه عاليه جدا، بحيث حتى لو كانت امور اخرى كثير لها اهميه اكثر من هذا الامر. هذا بعد احنا ننسى، احنا عندنا احاديث متواتره على القضيه، بعد صارت من الواقعات يعني من عقائدنا، بعد هذا ما يحتاج نقول نتوقف به، احنا نتوقف بالتفاصيل، ما نصير عندنا وسواس حتى عقائدنا نقول نتوقف به. من مات ولم يعرف امام زمانه مات متى جاهليه، من هو امام الزمان؟ اذا انسان كان ما يعرف راح نتوقف في شيء. احنا عندنا فرد خصوصيه انه نبين نقول انه هذا فلان الفلاني الشخص المعين، هذا انسان ضال المضل الان هو يتعرض في النار، حتى لو كان انسان متيقن بهذا، قد ماكو مصلحه انه هذا الامر يبينه. ما في فائده، قد يكون في اضرار يسبب في النوع من التغران، هناك ناس ما راح يستوعبون هذا الامر، ما راح يتحملون. فاحنا هذا الامر فيما بيننا وطبقا لعقائدنا قد نصرح به، لكن اما انه نجي نجابه الاخرين بهذه الحده وهذه الشده، اذا ما كان هناك مصلحه ماكو داعي. اذا كان هناك مصلحه لا يصير بعض حاجه لهذا، مو هكذا واضح ان شاء الله؟ نعم. الا ولن مات على حب ال محمد صلوات الله عليه، مات مؤمنا مستكمل الايمان. هو اهم حاله عند الانسان متى حقيقه؟ يعني اهم اصعب شيء، يعني اول او اول شيء واقرب شيء لنا من الاخره هو اليوم الموت، الساعه الاولى التي ينتقل فيها من الدنيا الى الاخره، ولا نعلم ان هذه الساعه متى تاتي حقيقه. يعني الانسان لا يعلم، يعني ما حد يضمن نفسه الى ساعه يقدر يضمن نفسه، بل الى ثانيه ما يقدر يضمن نفسه. فكما ورد لدينا في بعض الروايات عن الامام الصادق عليه السلام يقول: والله لقد استحييت من كثره ما اعدكم. يعني احنا مع اهل البيت من ولائنا لهم في هذه الدنيا صحيح نعيش كثير من النعم واللذائذ الروحية، ولكن بالناحية بالمقاييس الدنيوية نعيش ابتلاءات. يعني هو حب أهل البيت صلوات الله عليهم يعني هو المنشأ الأساس بالابتلاءات التي نعيشها نحن. يعني لو ما عدنا هذه القضية وندافع عنها ودائما نعيش في حالة مقابل الحالة الرسمية التي سنها من سنها عليه ما عليه في ذلك، ف اليوم الذي نتلمس فيه جيدا أهمية هذا الحب وهذا التعلق وهذا الولاء لهم صلوات الله عليهم هو ذاك اليوم الأول من أيام الآخرة، واليوم الآخر من أيام الدنيا. قلت لكم الرواية ما بينه: لقد استحييت من كثرة ما أعدكم، والله حسب الظاهر به قسم الرواية حسب ما أتذكر مضمونها، ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يحب إلا أن تصل نفسه بعضنا. يرى ما يحب يعني تبدأ في ذلك اليوم، تبدأ السعادة التي يكسبها الإنسان بسبب هذا التعلق وهذا الولاء وهذا الحب في الله لهم صلوات الله عليه. هذه الرواية أيضا تقول: ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. اللهم لا تعلم ذلك. اللهم ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم فتح الله له في قبره بابان من الجنة
ألا ومن مات في حب آل محمد صلوات الله عليهم جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم مات على السنة والجماعة. احنا من أكثر الآلام التي نتعرض لها بسبب ولائنا لآل محمد صلوات الله عليهم أنه نتهم بأن نحن نفرق المسلمين كذا إلى آخر باعتبارهم الفرد ونفسهم هم الحالة صحيحة. فكأنه احنا دائما مع كثرة ما قدمناه وما قدمه إمامنا المظلوم صلوات الله عليه أمير المؤمنين للمسلمين ولوحدة المسلمين أكثر من أنه يضحي. حتى رأيت راجعة الناس تدعو إلى محق دين محمد صلوات الله عليه، فرأيت أن المصيبة علي في مثلا في ذلك أشد من المصيبة إمرأتكم إلى آخره من الرواية المعروفة في نهج البلاغة عن الإمام صلوات الله عليه، في أنه طوى يعني النظر أغض النظر عن الولاية من أجل حفظ الحالة الإسلامية العامة. بعد أكثر من هذا ماذا يقدم الشيعة وعلى يعني في يعني في نفس إمامهم الأول الذي هو أظهر الناس في استحقاقه للحق ويقدم هذا الأمر الأعظم، يعني هو هذا هوية التشيع في هذه القضية قضية الإمام، ومع ذلك تنازل عنها ظاهريا سكت عنها من أجل حفظ ماذا؟ من أجل حفظ الحالة الأرض. مع ذلك مفتر، فهذا فرد كانه فرد ألم يعيشه محبو على الرسول. فتجد هذه الرواية كأنه تطيب يعني نفوس شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، فتقول مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم لم يشم رائحة الجنة. الشاهد في هاتين الروايتين أنه من مات على بغضهم صلوات الله عليهم مات كافرا، وفي الرواية السابقة يقول لو أن عبدان عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشم البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبره الله على منخري في النار. هذا معناه كل أعمال ما مقبول، يعني عمل معاملة كافر. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام المختلفة مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ورد في كثير من الروايات أنهم مسؤولون عن ولايتنا، وكذلك أحسنتم أن تسألنا يومئذ عن النعيم إلى آخره. الروايات والآيات الشريفة كثيرة في هذا الباب. السابع أن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع عنهم أو الاتباع لهم. يقرب فائدة أساسية من فوائد المحبة والدعوة للمودة. احنا طبعا ما أثرنا هذا السؤال أو ما أجبنا عن هذا التساؤل أن المحبة والمودة أمر قد لا يكون اختياريا، فكيف يكلف الله سبحانه وتعالى به؟ بالحقيقة المحبة والمودة بل أغلب الصفات النفسية تخضع للاختيار، إنما الإشكال إذا كان المنشأ لتحقيق هذه الصفة ما موجود في التخليف بفرده يكون شيء مثلا من اللازم من كذا مثل تكليف ما لا يقع ما أشبه ذلك. أما إذا كانت الصفة هي بطبيعتها هي من مقتضيات الإيمان مثل ما تكلف بالخوف من الله، فإذا قال القائل ما أتوقع أن أخاف من الله ومقتضيات الخوف موجودة، فلا بد عند شيء في نفسه يكون عائق أمام هذا. ومن الممكن جدا
إزالة هذه الأمور بمتابعة أسباب ومناشئ. وهذا أمر إيش هو الإنسان نفسه حينما يلتفت إلى أهمية حبهم صلوات الله عليهم، ويلتفت إلى آثار قربهم، ويلتفت إلى عظمتهم، ويلتفت إلى قربهم من الله، ويلتفت إلى مواقفهم، إلى تضحياتهم، إلى آخره من الأمور، تجد أنه من الطبيعي جدا أنه يتقد حبا له. أما إذا يغفل عن هذا الأمر، يهمل هذا الأمر، ويثير في نفسه بعض بعض الشبهات، أو يسمع لبعض الشبهات لبعض الأوهام أن تأخذ مأخذة في نفسه، يبدأ يركز عليه من دون أن يكون هناك مبرر علمي له، هذا طبيعي راح يصير عنده فرد نوع من يعني الضعف تدريجيا في حبه. فالقضية بيد الإنسان، هو الإنسان يقدر يملك نفسه. وهذا القول بأنه هذا الأمر المحبة، هذا من الكلام الثابت البسيط، وأن الإنسان هو يراجع نفسه، يجب أنه يتمكن أن يصعد هذه القضية وأن يخفف. من ناحية المؤمنين أنفسهم، إذا يلتفت إلى حقوقهم، إلى أهميتهم، إلى عظمتهم، المؤمن مثلا أفضل عند الله من الكعبة كما ورد في بعض الروايات وما أشبه ذلك، طبيعي هو راح يشد المؤمن يحبه. أما لا، إذا يركز على الجوانب السلبية بالتدريج ويبدأ يضايق من عنده، إلى أن قد يبلغ به الحال والعياذ بالله إلى بغض بعض المؤمنين. فهذا الكلام جدا غير واضح، ما أدري واضح ولا مو واضح، يعني هذا به إشكال نشوفه صحيح. ما في سؤال؟ هذه المحبة من أهم آثارها وفوائدها أنها تشد الإنسان إلى اقتفاء آثاره صلوات الله عليه. من أنت إذا أحببته، الإنسان إذا أحب ولده، لا هو حسب منشأ الحب، إذا أحب ولده لأنه ولده فيتعلق به تعلق مثلا الراحم بالمرحوم، تعلق العاطف مثلا من يعطف بمن يعطف عليه، وإلى آخر هذه الجوانب، لأنه أحب من هذه النقطة من ناحية كونه ولد. فمنشأ الحب، حب الولد، هو يقود إلى رعاية الولد، إلى الحنان على الولد، إلى حفظ الولد وما أشبه ذلك. ليش؟ هو المنشأ كان هو بنوة هذا الولد له. أما إذا أنت أحببت أهل البيت صلوات الله عليهم لقربهم من الله، لكمالاتهم، فطبيعي أنت تنشد إلى هذه الكمالات، تنشد إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله. فالقضية حسب المنشأ، صحيح؟ وكذلك إذا حب الإنسان أخاه مثلا حب الأخ بيفرض مقتضيات معينة، وهكذا الأمور الأخرى، المصادر الأخرى للمحبة، كل شيء هو يقتضي عمل مسانخ وموازي، يعني مشابه لذلك الحب وللمنشأ الذي نشأ من الحب. إذا إحنا من أول فهمنا محبة أهل البيت على أن بأنها ماذا؟ محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا هؤلاء بما لهم من هذه الصفات، بما تمثلوا من أخلاق ربهم سبحانه وتعالى، سوف يقودوننا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحب. والحب من أفضل ما يحرك الإنسان، لأنه بعد ما يحتاج تخلف بالعكس، يتلذذ المحب بخدمة محبوبه وأداء حق حبه ما دام هو محبا له، إلا أنه لا، هو حبه يكون محدود ضعيف في هذه الحالة، فيكون ما يقدمه بشكل مناسب لمقدار ذلك الحب. أما إذا صار عنده حب عاجز، لا طبيعي بعد تجد عنده يصير في الحالة يعني يخرج عن طور، يخرج عن طور يعني نحو الأكمل، مو يخرج عن طور بالمعنى، فيقول كما يروى أن حب الحسين أجمل. هذا يعني مظهر من مظاهر حب أهل البيت صلوات الله عليه. إن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع لهم، إذ الاتباع إذا قرن بالمحبة كان أتم وأسهل. ألا ترى أن المحبة العلوية، محبة الإمام أمير المؤمنين ومحبة الإمام الحسين والحسينية، جذبت كثيرا من الآحاد والنفوس
نحو العبادة والتعبد والجهد والجهاد والتضحية والفداء في سبيل الله، في سبيل الله، لأنه مجرد فداء، لأنه مجرد أنه هذا أحد الكرام وأبا الذل فقط، لا، هذا أبا الذل لأنه يعتز بعز الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأساس. صحيح هو قيمة أبا الذل هي قيمة كريمة، قيمة حسنة، ولكن لا أبا الذل من باب أنه هو يرى نفسه بلا منشأ عزيز، لا، أنه يتعزز بعز الله سبحانه وتعالى. كل القضايا تقودنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في البحث جدا أساس، وما أحوج شيعتنا اليوم إلى أن يلتفتوا إليه. يعني إحنا مثلا كثير من خصوصيات الشعر الحسيني الذي يتغنى بالإمام الحسين وبأصحابه وأهل بيته صلوات الله عليهم، تجد أنها لا تركز على هذا الجانب اللي هو هذا روح الحياة بالنسبة إلى حب الحسين صلوات الله عليه، وتركز على قيم أخرى. لا نقول تلك القيم، قيمة المواساة مثلا ما لها أهمية، قيمة الأخوة ما لها أهمية، أما ما يروى عن العباس عليه السلام ماذا يقول؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمامي، ما قال وعن أخي. احنا ما نقول الاخوه ما لها قيمه، لا، اما هو الشيء اللي كان يحرك العباس عليه السلام في تلك المواقف التي ضرب فيها مثلا اعلى في المواساه، ماذا كان يحرك؟ هو انه يدافع عن امام صادق اليقين. صحيح ولا صح؟ اما مثلا تشهد في بعض الامور في الشعر الذي مثلا يرسل العباس، لا نقول هذا خطا او هذا سلبي، لا نقول هذا لا يحتوي فيما إذا لم يكن محتملا، طبعا بعض الشام لا في هذا الجانب، لكن لا يحتوي على الشيء الأهم في حقيقة هؤلاء، في محبة هؤلاء. وإلا إذا قضية شجاعة فقط، صحيح قد تكون شجاعة الشجعان الآخرين لا تباهي شجاعة مثلا الإمام الحسين أو أصحاب الإمام الحسين أو الإمام أمير المؤمنين أو بقية الأئمة أو النبي صلى الله عليه وآله، انما المهم ان تكون هذه لله، لله، يعني هذا اللي احنا نريد نربي انفسنا عليها ونبتدي بهم من يعني في هذا الصدق في هذا الشان.
واضح شيخنا ان شاء الله؟ هذه امانه، حقيقه امانه، يعني انسان ينبغي ان يؤديها الى الناس.
فالدعوة إلى المحبة والوداد دعوة في الحقيقة، بالنتيجة هذه الدعوة دعوة إلى العمل والاتباع. قال في كتاب الإمامة والولاية: إن هذا الأجر المطلوب في هذه الآية الكريمة هو في الواقع من أروع ما يعود على الأمة بالخير، ويرتبط بمسيرتها ومستقبلها وقيادتها، حيث يشدها الشد العاطفي الواعي إلى القيادة مقربا بذلك الشد العقائدي بها. يعني هذا الشد العاطفي هو راح يعني يعبد الشد العقائدي، ولكن يكون الشد عاطفي في أي عاطفة؟ العاطفة التي تنسجم مع العقيدة، العقيدة التي تنسجم مع هذه العاطفة. أما إذا صار لا قد نوع من لا تناسق بينهما، قد يكون هذا يؤثر أثرا ذاك الآخر يؤثر أثرا، ولكن الأثر يعني يؤثر أثرا محدودا، لكن الأثر المطلوب حينما نعرف أن الحسين صلوات الله عليه ضحى بتلك التضحية حبا لله، تركت الخلق طرا في هواها، قالها أو لم يقلها؟ إذا لم يكن قالها بألفاظها فقد قالها بما تعرض له جسده الشريف من الجراح. إذا كانت في البيت الشعر مثلا يقول: فلو قطعتني في الحب أرضا، هو تقطع أرضا أرضا، ما يحتاج أن يقولها أو لا يقولها حقيقة. قالها هو، قالها بجسده ليس فقط بلسانه، ليس رواية صحيحة أو مصحيحة، لكن المهم هو هذا الأمر. هو زين، إحنا إذا نجد أن الحسين هو تقطع في سبيل الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، زين، هذا يصير بالنسبة لي في الدافع وحاجز عن معصية الله سبحانه وتعالى، مثل مواسم عاشوراء وشعائر عاشوراء بما فيها من التأجيج العاطفي، طبعا الشعائر فيها وآثارها والتأكيد عليها من أئمة صلوات الله عليهم، هو يؤجج هذا الأمر. فتكون هذه المراسم وهذه الشعائر مناسبات لتأكيد تقوى الله سبحانه وتعالى، لتأكيد حب الله سبحانه وتعالى، تشبه مراسم رمضان وشعائر رمضان، مو انه فرد حالة خاصة حالة مختلفة عنها، لا بالعكس، يعني يصير هذا فرد فرصة ومناسبة، لان انا حينما اشهد بعض اصحاب الحسين يقف امامه ويطلب الاذن منه وتسر تلك المرأة على ان تضحي بين يدي ابي عبد الله، راح اعرف كلمة الامام معه، فاتلهف في نفس الوقت الى ظهور امامي لاقر عينه بالتضحية في سبيله بين يديه، مو انه مجرد موقف نشهده نسمعه من مثلا الخطباء من الشعراء ونتلذذ به وتسيل دموعنا. نعم اذا سالت دموعنا هو معناه عشنا هذه الحالة، اذا مثلا لو قلنا على الصدور عشنا هذه الحالة، اذا نادينا وحسين عشنا هذه الحالة، هذا جدا حسن جدا مفيد، ولكن نلتفت الى ان هذه الحالة حالة لله، ارتباط بالله سبحانه وتعالى، مو انه مجرد هذه حالة حزن، وبالنتيجة يطلع كأنه الانسان بعض الاحيان يطلع بس يعني انا ما لازم لاحظوا اكو فرق بين انه نقول محض الحزن مضر ليس الالتباس، بين ان نقول محض الحزن مضر ما في فائده وهذا اذا هيك لا شيء، وبين ان نقول لا ابن حاله اكمل، هو محض الحزن والارتباط باهل البيت صلوات الله عليه هو راح يفتح ناسبه الى الله سبحانه وتعالى، احنا بالنتيجه اهل البيت ما بيننا وبينهم قرابه بذلك المعنى اللي يقتضي انه نحبهم ونحزن عليهم بهذا الشكل ونبكيهم بهذا الشكل، ومثلا يعني يظهر الجزع كما ورد في بعض الروايات استحباب اظهار الجزع على اهل البيت، ان الجزع مذموم الا في مصاب الحسين صلوات الله عليه، يعني مو هذا المقصود، انما مقصودنا اذا هذه الحاله اخذت بعدها يعني تناسبت مع الرؤيه العقائديه التي نعيشها بالنسبه لاهل البيت كثير تكون نتيجتها اعلى. والله ان شاء الله حيث يشدها الشد العاطفي الواعي الى القياده مقربا بذلك الشد العقائدي بها، واذا اقترنت العقيده بالعاطفه المبنيه على اساسها امكن ضمان قيام القائد بمهماته التاريخيه الكبرى الملقاه على عاتقه في مجال تربيه الانسانيه ككل وهدايتها الى شواطئ الكمال، فهذا الامر هذه الموده التي هذا الجانب العاطفي العقائدي يسهل يطيح يجعل الارض ارض القلوب صالحه لان ينبت فيها ما يدرسه الرسول من خير من محبه لله سبحانه وتعالى من عبوديه لله سبحانه وتعالى من تكميل البشريه ما يكمل البشريه كله مكارم الاخلاق، انما بعثت لتكمل مكارم الاخلاق. فهذا الأجر المسؤول هو في الواقع تعليم اجتماعي رائق أو راجع لابد لصالح الأمة نفسها وليس أجرا شخصيا للرسول صلى الله عليه وآله بعد أن كان أشد الناس إخلاقا بالحقيقة، وما كان يطلب الأجر، أجره على الله، وبعد أن كان القرآن يعلن وما تسألهم عليه من أجر وما أسألكم عليه من آجر وما أشبه ذلك، وقد أوضح القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى على لسان نبيه وما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، الأجر بالمعنى مثلا العرقي الأولي أجري على الله إن حق، وهذا ما سألتكم من أجر هذا بالحقيقة راجع لكم، ما سألتكم بصيغة الأجر بالحقيقة راجع لكم، يعني إذا تريد تمثل لهذه الآية آية القرض، من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هو بالحقيقة ما يقرض الله سبحانه وتعالى، الله ما محتاج قرض، لكن هذا فرد نعمة إضافية زائدة على نعمة وجود أهل البيت وعلى نعمة وجود محبتهم، أن هذه المحبة دعينا لها بهذه الطريقة، يعني أنت ما تجد نفسك ممتن برسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هذا امتنانك لي شكرك لعبر عنه بحبك لأهل بيتي، حبك لأهل بيتي بالحقيقة إما راح يرجع أهل البيت محتاجين ويرجع لكم فهو لكم، وكذلك يشير إليه قوله تعالى كما أوضحنا بالقضية فيما سبق: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك الطاعة مغرورا لمحبة أهل البيت. أما يقرأ روايات في محبة أهل البيت، يستمع إلى بشارات في محبة أهل البيت ويقتصر على محبتهم، من هم المحبوب نفسه؟ يقول كما بعض الروايات: لو عصيت لهوى. طبعا لو حرف امتناع يمتنع، ولكن العلاقة العصيان يؤدي إلى الهاوية. فكيف أنت تريد تتمسك بحبه وتتكل على ذلك فقط؟ أولا، من الضامن بأنه هذا الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وخصوصا يستهلك معاصي الله اتكالا على هذا الحب؟ الله سبحانه وتعالى يمتعه بهذا الحب وبهذا الولاء لأهل البيت حتى يلقاه. من قرر؟ نحن ما نعلم في سكرات الموت ماذا يجد الإنسان، ماذا يشاهد، لماذا يتعرض، ماذا يسوي له الشيطان. والقضايا المنقولة في هذا الصدد كثيرة، أكيد أنتم في بالكم بعض أنه يأتيه يكون يعني يعطش عطشا شديدا. إحنا أدنى من جملة مستحبات يعني حالة قرب الموت الاحتضار، من جملة مستحبات الاحتضار أنه مثلا يسقى ماء أو مثلا يوضع الماء على فمه بأي شكل من الأشكال، لأنه يعطش عطشا شديدا. والشيطان بما له من القدرة على التسويل وعلى التأثير على ذلك العبد، لأنه كان مستحوذ عليه ومؤثر به وطريق ثالث للشيطان، إذا هو كان قد رضى عمره بالمعاصي واستهوى له المعاصي وخصوصا اتكالا على محبة عنده، فالشيطان يجد أن هذه المحبة في أيام حياة العادية هو أصلا انطلق من هال العصيان، فلا يجد أنها تزاحمه. صحيح، فيخليه ما يتعرض. كل ما عنده من جهد وكل ما يعرفه من ثغرات في شخصية ذلك الشخص الذي يتكئ على تلك المحبة يدخرها إلى الساعة الأخيرة ويسقطها من نفسه. استجيروا بالنمذة حقيقة: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا صار الشيء يعني جدا. احنا عندنا روايات كثيرة: الإيمان المستعار، أنه ذلك الرجل الذي كان هو معروف من هو قريب من الأئمة صلوات الله عليهم، من هو من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، وإذا به في تلك اللحظة التي يموت فيها يقول: الآن دخل عليه منكر. بعدين صار من الواقف، ترك القول بإمامة الرضا، والإمام الرضا حسب الظاهر أو الإمام الجواد في ساعة وفاته كان يحدث أصحابه، يقول: الآن دفن فلان، الآن جاءه منكر ونكير، والآن سأل من ربك فقال كذا. الإمام هو في قبره يحاسب، الإمام يحكي لأصحابه ماذا يحكي. الآن سئل، يعني حتى في الرواية موجود، سئل عن ربه فقال الله، سئل عن نبيه فقال محمد صلى الله عليه وآله، سئل عن إمامه ثم بدأ يحدث، يسئل عن من بعده فقال فلان، الآن سئل عن الإمام الكاظم، يعني وصلت النوبة إلى فقال موسى، فقيل له فمن بعد، فتلجلج ثم قال: الآن من ضربه بكذا هو ملك الموت الأفو منكر ونكير، اشتعل عليه قبره نارا. هو الإمام الحسين يصرح بهذه القضية، وأن رواية أخرى تقول بأن هذا الشخص إنما ابتلي بهذا البلاء لأنه لم يكن يدعو بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النعمة من الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فتقرأ روايات حقيقة المسلم، ليش احنا نقول النصوص الشريفة يحتاج لها الإنسان، يعني يعرف أصول الفقه، يعرف استنباط الفقه كيف يكون في كل الأمور، ليس فقط في الفقه العملي، لا حتى في الفقه العقائد نفس الكلام. تقرأ روايات من جانب تجد أنه من مات على حبه مات شهيدا، من مات على كذا مات مستكبر الإيمان. يجي من جانب آخر يقول: لا، حبنا ما ينفع، لازم يصير معه تقوى. شلون تجمع بين هاتين الروايتين؟ فلا بد انه من وجوه الجمع، على اقل تقدير هذا من وجوه الجمع، انه لهذا الانسان الذي يحصي وخصوصا يحصي استنادا واعتمادا على محبتهم، يعني يصير حبهم الذي المفروض به ان يكون قائد الى الله سبحانه وتعالى، يصير حبهم مبرر لمعصية الله والجرع على الله سبحانه وتعالى.
فهذا من قال بانه يستمر في هذا؟
يعني ما
معنى
انه
شعبنا
على محبتنا
وعلى
ولايتنا، لان شلون
تصير
اي بعد
حسب المراتب.
اذا
انسان
اغرق
على
اي يستغفرهم لا احنا ما نقول انه هذا رحمة الأئمة، اكيد ما راح تنال، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى من خلال الأئمة ما راح تنال قطعا. احنا ايش راح يصير ادى في شخص على الانسان؟ راح يصير عنده عنصر، لان العنصرين متنافين، عنصر بعد من الله من جهة ماذا؟ من جهة المعصر، عنصر قرب من الله من جهة محبة هؤلاء القاهرة، صحيح؟ فيعني يتبلغ واحد مما يعيد الحوض ماذا؟ دعاء الإمام، الإمام السنة إذا كان صح طبعا هذه الروح، ولكنه مهم جدا يعني مناسب للأئمة صلوات الله عليهم ولغرهم بشيعتهم. واحد من الأمور التي تؤيد ذلك الجانب التهديدات التي نقرأها نلتفت إليها، نلتفت أنه القضية سنت تتأكد المسؤولية، لا تتكلون على الحب بشكل مطلق، صحيح؟ فهذا يصير من هذا الجانب يحمل المسؤولية، هذا من هذا الجانب يقوي جانب الرحمة. في بعض هو الله سبحانه وتعالى بعض هو أعلم كيف يصير. إنما المهم أن لا نريد أن نأيس أحد ولا نريد أن نأمن أحد، صحيح؟ أصلا واجبنا هذا حتى تجاه الناس، الفقيه كل الفقيه ماذا الذي يدرس مكاسب ويدرس لمعة وما أشبه ذلك، صحيح هذه كلها مقدمات، لكن كنا نعرف الغاية، من لم يقلق الناس من رحمة الله لم يؤيسهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من رحمة الله، هذا الشيء أول إنسان يعيش هذه الحالة، وإحنا قد يكون كنا نلعب حتى أن مثل صلوات الله عليهم يعيشون هذه الحالة، فكيف هل يعقل يعني أصلا هو إنسان ينظر القضية بنظرة خلي تكون نظرة سطحية ثابتة بسيطة، هل يعقل أنه أهل البيت يخافون الله وإحنا ما نخاف الله اعتمادا على حبه؟ هذا معقول؟ هذا مو معقول. نعم خدمك تفضل. نعم نعم. يعني السؤال يعني ملخص السؤال هكذا، يعني بيقول الشيخ انه الجانب العقائدي ليس هو فقط وحد المنشأ للمحبة، صحيح؟ ولهذا نجد بعض الناس عقائديين قد يكونوا متفوقين على بعض الآخرين، ولكن الآخرين متفوقين عليهم من ناحية الحب، من ناحية المودة لأهل البيت قطعا، مثل قضية في حب الله سبحانه وتعالى نفس الشيء، أنه الجانب العقائدي هو أحد العناصر، هو اللي يشكل المركز، أما بعض الأحيان بعض القلوب هي ران علينا ما كان يكسبون، فيصير حاجز عن حب أهل البيت سبحانه وتعالى، يصير حاجز عن حب الله سبحانه وتعالى. وبعض الأحيان الإنسان يأخذ الجانب العقائدي يأخذه جدل ودليل، يريد يحتج على الآخرين، يريد مثلا يظهر به على الآخرين، ما يقبل نفسه هو بينه وبين الله، هذا جدا مزلق يعني خطير، أنه الإنسان هو يريد يأخذه حتى يعني يصير في المنشأ لتفوق على الآخر، يريد ينجح في هذا الجانب، هذا العقائد ما تأثر في ذلك، هذا في حالة طبيعية، هو الإنسان حتى لا عمر فيما لو هذا الجانب شوي أخذ فرد ما أخذ من نفسه أو لا بالعكس، هو جاء إلى المسألة صدق يريد يعرف واقع الأمر، هو يريد يعرفه ويأخذ في الحال. وهناك جوانب أخرى، أصلا بعض الناس لا يعطون قيمة للجانب العاطفي، يعتبرون الجانب العاطفي الجانب يعني مثلا ما بعيد عن الحق، كان منافع العقل، ويفترض الإنسان أنت فقط بعقل، يعني هو الجانب المشاعري في شخصيته هو أصلا ما يرضي ما يرعاه ما يعطيه اهتمام، وهذا أيضا قصورا خطأ جدا، يعني تضعيف لشخصيته أصلا ضعف شخصيته بهذه الطريقة من حقك. وإلى آخره أسباب متعددة، يا حبذا لو مثل بعض الأخوة يحاول أن يجمعها، كثير هي في البحث ناس لا بأس.
ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك طاعة مغرورا بمحبة أهل البيت صلوات الله عليهم كما نقل جابر عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية حتى لو ما كانت صحيحة نفس مثلها عجيب يعني جد مثل حقيقة سأنتقوها وأحكم عليها. قال لي يا جابر أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أما هو مجرد الحب ما في مشايع، مشايع يعني متابعة، صح التشايع؟ تقول شيعت فلان، صحيح؟ يعني هو نفس اللفظ اللي تأخذ، هي مو مصطلح صار احنا سمينا هذول الشيعة والإسماعيلية شيعة والزيدية شيعة والفلانية شيعة، وكان عندنا في الخريطة بالمذاهب وإذا بنداخل نجعل قسم من هذا للشيعة قسم من هذا، لا هذا مو مصطلحاتنا هي، صحيح؟ ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع، أنت الشايع يعني تابع شيعة يعني تروح معه، زين فإذا هو راح لله أنت حسن ذهبت للشيطان شلون صار الشيعة؟ هو ما رأى يعني أجارك الله وأجار الجميع. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكث الألسن عن الناس إلا من خير. هذا جدا مهم هذا الأمر. وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، ليس فقط أمناء للمؤمنين، لا أمناء لكل الناس، هم معروفين بالأمانة. قال يا جابر فقلت يا ابن رسول قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب. لتتصور انه قضي بعد اذا ما كان هناك احد موجود بهذا الشكل او انت ما تعرف احد، يعني هذا القانون راح يزول مثلا عن موضعه. القانون هو قانون يوجد من يطبقه الحمد لله، الطريق هو يوجد من يدخل فيه الحمد لله، ما وجد الطريق يبقى طريق. فلو قال لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، اصلا هو لا يحب حقيقه لازم يكون فعال، فان هو طبيعة الحب تقتضي ان يكون فعال مطيع. فلو قال اني نعم لا كانه مثلا استفهام انكار، يعني هو سؤال لكن دي جنة انكار. فلو قال اني احب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. إذا ما يتبع سيرة النبي لا ينفعه حبه للنبي، صحيح أم صحيح؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. طبعا من أهم الطاعة حب أهل البيت، لأن هذا أمرنا به بهذا الأمر المؤكد، وأن من لا يحبهم يكون كافرا كذا، فهذا من الطاعة. ولكن مو أنه نصلي ومنصوم نقول لا احنا صلينا هذا وبعد يكفي، لازم القضية كاملة. يا جابر والله ما نتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعة وما معنا براءة من النار. نحن ايضا نخاف من النار. ولا على الله لاحد من حجة. او ما معنا براءة من النار قد يكون لكم بعد الله احد. او لا هم يخافون لانه البداء ما عبد الله بشيء كالبداء. بالنتيجة الأئمة صلوات الله عليهم فيما يبدو من كثير من روايتهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وان كانوا معصومين وان كانوا كذا لكن مع ذلك يخافون من الله. هذه القضية يحتاج لها ايضا فالبحق. ولا على الله لأحد من حجة، ماكو واحد عنده حجة على الله، فلك الحجة على الله. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. فاذا انت تحبه معقولة يعني تريد تعادي؟ هذا فد مقتضي من اهم المقتضيات للتقوى حب اهل البيت صلوات الله عليه.
وما تنال ولايتنا الا بالعمل والوراء. اصلا هي هذه الولايه الحقيقيه؟ هذا ايضا جواب او جزء من الجواب على سؤال ان يعني بعض الناس قد يعيش هذه حاله الولايه القلبيه الحقيقيه من وراء الله سبحانه وتعالى، ما يوفق ليدرس ما شاء ان يدرس، ليقرا، ليتعلم، ليستدل، لكن ما يصير عند الولايه الحقيقيه. والحمد لله رب العالمين.